بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعملا متقبلا، أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، نحن نقرأ في سير أولياء هذه الأمة، والهدف من القراءة أن يعلق قلبك بواحد منهم فتعمل عمله فتلحق برتبته. ذكر المصطفيات من عابدات الشام. الحديث عن سيدة اسمها أم الدرداء. ما في مشكلة أنت تكون من الشام، تكون من العراق، تكون من مصر، تكون من فرنسا، تكون من أفريقيا. الله عز وجل ما عنده عنصرية لقوم مميزين على قوم، ولا لغني على فقير، ولا لجنس، لذكر على أنثى، ولا لأنثى على ذكر. بالإسلام في جنسية واحدة هي العلم والعمل، وهذه التي تسمى التقوى. والتمايز بين المسلمين على شيء واحد، العلم النافع والعمل الصالح. بتكون من الشام، بتكون من حلب، بتكون من المغرب، بتكون من الصومال، بتكون من اليابان، ما بيهمنا، بيهمنا احكي لنا عن علمك النافع وعملك الصالح. في علم نافع عمل صالح، انت في درجة رفيعة. لا سمح الله، ما في لهد ولهد، فالرجل في درجة وضيعة. نفس الشيء، بتكون ذكر أو بتكون أنثى. نحن الآن نتكلم عن الأولياء، سنتكلم عن أم الدرداء. ما في بالإسلام يعني تمييز بين رجل وامرأة إلا بالعلم والعمل. إذا كانت الشريعة ميزت في بعض المهمات فهذا ليتناسب مع ما خلق الإنسان لأجله. لابد الأنثى لها مهام تتناسب معها أنثى، والرجل له مهام تتناسب معه رجل، بس كلاهما مكرم عند الله. ولقد كرمنا بني آدم، كلاهما مسؤول، كلاهما سيحاسب. فإذا إجا الرجل مثلا بده يصير امرأة، هذا يصير مطرود من رحمة الله، وإذا إجت المرأة بده تصير رجل، مطرودة من رحمة الله. لذلك لعن رسول الله صلى الله عليه وسلم المترجلات من النساء، ولعن المخنثين من الرجال. ليش؟ لأنه الكون في نظام، والنظام يكمل بهذا التنوع. إذا إجوا بدنا نصير كلنا مثل بعضنا، ما بيخرب النظام، وبالتالي طبعا وما بيصير، وهذا يؤدي إلى فساد في هذه الأرض. على كل، رجل أو امرأة، أنت ترقى إلى الله تعالى بالعلم النافع والعمل الصالح، وأنت خيرا منها إذا كان علمك أحسن وعملك الصالح أكثر. هي خير منك إذا عملها الصالح أكثر وعلمها النافع أكثر. وهكذا الحديث عن السيدة أم الدرداء، وهي من عابدات الشام. يقول: اعلم أن أم الدرداء اثنتان، فالكبرى تسمى خيرة بنت أبي حدرد، زوجة أبي الدرداء. سيدنا أبو الدرداء الصحابي له زوجة صحابية اسمها أم الدرداء، هذه تسمى أم الدرداء الكبرى. لها صحبة ورواية عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقال إنها ماتت قبل أبي الدرداء. وفي أم الدرداء ثانية، وأم الدرداء الصغرى اسمها هجيمة بنت حيي، وهي زوجة أبي الدرداء أيضا. يقال فيها جهيمة، وهي التي خطبها معاوية بعد موت أبي الدرداء فأبت أن تتزوجه. قال عبد الرحمن بن أبي حاتم: الكبرى لها صحبة وروت عن النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة أحاديث، والصغرى لا صحبة لها، روت عن زوجها أبي الدرداء، وكلتاهما زوجة أبي الدرداء. يعني معناتها سيدنا أبو الدرداء تزوج اثنتين، كل واحدة لقب أبو الدرداء. الكبرى هي صحابية رأت النبي صلى الله عليه وسلم وروت عنه، والصغرى ليست صحابية، لم ترى النبي صلى الله عليه وسلم، تكون من التابعين، بس زوجها أبو الدرداء صحابي. وقد أخرج مسلم في صحيحه من حديث صفوان ابن عبد الرحمن قال: قدمت الشام فأتيت أبا الدرداء في منزله فلم أجده، ووجدت أم الدرداء، هي أم الدرداء الصغرى الثانية، الزوجة الثانية، كانت الأولى ماتت، فقالت: أتريد الحج هذا العام؟ قلت: نعم. قالت: فادع لنا بخير، فإن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول: دعوة المرء المسلم لأخيه بظهر الغيب مستجابة، عند رأسه ملك موكل، كلما دعا لأخيه بخير قال الملك الموكل به: آمين ولك بمثل. قال: فخرجت إلى السوق فلقيت أبا الدرداء فقال لي مثل ذلك، يرويه عن النبي صلى الله عليه وسلم. معناتها هي أم الدرداء سمعت من زوجها أبي الدرداء ثم أخبرت هذا التابعي به. وفي حديث طلحة ابن عبد الله بن كريز قال: حدثتني أم الدرداء قالت: حدثني سيدي، يعني أبا الدرداء، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به ولك بمثله. فأنتوا يا أخوان ادعوا لبعضكم البعض، كل شيء بتدعي لأخوك الله عز وجل الملك بيقول ولك بمثل. طبعا دعاء الملك لا يرد، ودعاء الأخ لأخيه بظهر الغيب لا يرد. بس هلأ أم الدرداء الصغرى شو عم تقول؟ عم تقول: حدثني سيدي. مين سيدي؟ يعني زوجها أبو الدرداء، أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول. بصير المرأة تقول له لجوزها يا سيدي؟ لكن هيك الأدب طبعا، طبعا هيك الأدب. ولعل بعض الناس يعترض إنه شو سيدي، شو سيدي يعني مثلك مثله، ليش هي إذا كان لها رتبة عسكرية وفي ضابط أعلى منها شو بتقول له؟ شو بتقول له؟ يا سيدي. وإذا فاتت لعند قاضي بدها ترفع دعوة أو تنافح عن قضيتها شو بتقول للقاضي؟ يا أبو خالي. تقول له سيدي القاضي. طيب وإذا قالت لزوجها سيدي شو المشكلة؟ أدب واحترام. والزوجة إذا مشت في هذه الحياة في أدب مع زوجها ترفع، والزوج إذا مشى بأدب مع زوجته يرفع، وإذا هي تأدبت معه هو ما تأدب، هي عملت صالحاً وهو عمل سيئاً فهي رفعت أكثر منه. هلا عم نقول كيف نحن منتمايز عن بعضنا بالعلم النافع والعمل الصالح، وإذا هي احترمته هو بيحترمها، خيرهما الذي يعني يعطي صاحبه فضلاً أكبر وخيراً أكبر. ذلك بالإسلام الزوج والزوجة يتنافسان كل منهما في خدمة صاحبه. هيك التربية الإيمانية، هيك التربية الإسلامية. ذكروا عن واحد من شيوخ شيوخنا، هو من كان من شيوخ القرآن الكريم في البلاد، وكان لا ينجب، كان لا يذهب إلى جهة حتى يستأذن زوجته. هو الشيخ اللي عنده طلاب يفدونه بأرواحهم، إذا بده يروح لقرنة يسأل زوجته تسمحي لي روح، لأنه هو وياها لوحدهما. فمرة في إخوة من طلاب الشيخ بدهم ياخذوه لعندهم على الزبداني، فقالوا له: سيدي حابين ناخذك على الغداء، يعني على الزبداني. قال لهم: لأسأل الحجة إذا سمحت لي بروح. سأله، قالت له: سيدي مثل ما بدك، كمان هي مؤدبة. فطلع الشيخ على الزبداني. هلأ تغدوا وتسامروا وسمعوا من الشيخ، وصار الوقت يعني عند المغرب، قالوا له سيدي بركي بتنام عنا اليوم؟ قال له ما بقدر، تارك زوجتي لوحدها. سيدي الله يوفقك بس هاليوم، وطلعتوا ما كان النقل مثل هلأ متوفر بهالسهولة. قال لهم على كل إذا سمحت لي أنا بنام. فدقوا تليفون لزوجة الشيخ وخلوا الشيخ يحكي معه، استأذنها بتسمحي لي أنا نام بدون الأخوة إنه بقى عندهم بالزبداني، سمحت له فنام. لما الشيخ مريض في آخر عمره صار الأطباء يأتون إلى بيته يعالجونه، وزوجته تقوم على تطبيبه. هلأ تمادى به المرض، فالأطباء قالوا له سيدي هون ما عاد نقدر يعني بالبيت إنه نقدم لك ما ينبغي أن يقدم، لازم تروح على المشفى. قال لهم حتى تسمح لي زوجتي. فالأطباء موجودين وإخوان الشيخ موجودين، الرجال كلهم يحيطون بالشيخ، يعني الشيخ بيقول ما بروح على المستشفى لتسمح لي زوجتي. دقوا قالوا له سيدي بنسألها ضروري تروح. دقوا هالباب، زوجة الشيخ من قفل الباب نعم. قالوا له يا حج الشيخ تعبان كثير، ونحن هون ما عاد نقدر نقدم له يعني ما ينبغي أن يقدم له في الطب، لازم يروح معنا على المشفى. بس الشيخ عم بيقول إنه هو ما بيروح لحتى أنت تسمحي له. قالت لهم هيك عم بيقول الشيخ؟ عم قالوا لا. إيه؟ قالت لهم طيب. لبست غطاها تبع الصلاة ودخلت، قالت لهم بعدوا لي شوي. دخلت إلى غرفة الشيخ وصارت تقبل رجلين الشيخ وتقول له يا سيدي أنا فداك، روحي فداك. سبحان الله، الإسلام يخلي أسرة. هذا الحب يا أخوان، إذا كنتم تسمعون شيء أغاني عن الحب وقصائد عن الحب وقصص عن الحب، هذا هو الحب، هذا هو الأدب في الإسلام، هذه هي الأسرة في الإسلام. ومثل هذه القصص يا أخوان لها أشباه كثيرات كثيرات جدا. زوج يحترم زوجته وزوجة كمان تحترم زوجها، وهكذا رب الإسلام، رب سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم جماعته. ما سمعتم في الخطبة إنه هذا الدين جاء لسعادة الإنسان. طبعا النبي صلى الله عليه وسلم كان يحدثهم بمثل هذا الحديث عندما كانوا يدفنون البنات، تذكروا كانوا يدفنونها للبنت دفن تحت التراب، وذكروا أن واحد دفن 10 من البنات، جاء 10 بنات دفنهم واحدة أفا واحدة واحدة أفا. لذلك الوقت كان النبي صلى الله عليه وسلم يقول استوصوا بالنساء خيرا. نحن الآن بيطلع شخص أو إنسان أنه تتكلم أنه تريد للمرأة شيئا، كان بدناك ترجع إلى عصر أبو جهل، هناك تقولين استوصوا بالنساء خيرا. النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك الوقت كانوا يتأثمون أن يجلس أحدهم مع زوجته إذا كانت في الدورة الشهرية، لأن اليهود يقولون إنها نجسة، إن المرأة بس تأتيها العذر الشهري بصير نجسة، فالقعدة معها إذا أنت بتقعد بتتنجس. قام النبي صلى الله عليه وسلم يكون معتكف في المسجد، في آخر المسجد حجرات الشريفات، ستنا عائشة يطلب إليها أن تغسل له رأسه وتكون ستنا عائشة في العذر الشهري. هي تقول وأنا أحائض كنت أسرح رأس رسول الله صلى الله عليه وسلم. ليش يا رسول الله؟ هو واحد أنا أسهل أنا أصرح أنا شعراتي، لما أعطيك رأسي أنت تصرحني، بتلبك أنا إذا أعطيتك رأسي تصرح أحسن، أنا بصرح دقيقة ثانية. لماذا يا رسول الله عم تعطي زوجتك تغسل لك رأسك أو تسرح لك رأسك وهي حائض؟ يقول لكل الناس إنه هذا الكلام غير صحيح. كان الناس وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسوداً وهو كظيم. بهداك الوقت النبي صلى الله عليه وسلم تجي حفيدة أمامة بنت زينب بيحملها وبيفوت هيك على الجامع أمام كل هالناس وبيصلي إمام وهو حاملة، فإذا سجد وضعها وإذا قام حملها. طيب والله هذا الحديث أيها الإخوة في الصحيح، بس أنتم تخيلوا المشهد، يعني هلأ النبي صلى الله عليه وسلم اجتمعت عنده 9 نسوة ماشي، وعنده النبي صلى الله عليه وسلم 4 بنات، زينب وفاطمة ورقية وأم كلثوم، عنده 4 بنات و9 نسوة يعني 13 مرة. طيب يعني عفوا، وفي ولد صغير هي أمامة، يعني هدول ال 13 ولا واحدة قالت له يا رسول الله أعطيني هالبنت عنك أنت فايت تصلي جماعة؟ تصور والآن مثلا طالع يخطب حامل البنت، يعني هال 13 امرأة من أرحام من زوجات في بيوت النبي أكيد قالوا له يا رسول الله أعطينا هالبنت عنك، خلص الخطبة وتعاخدها أكيد. بعدين النبي صلى الله عليه وسلم دخل، الصحابة كلهم واقفين، أكيد أكيد الصحابة في أكثر من واحد إجا قال له يا رسول الله هات هالبنت بس لا تصلي، بتخلص الصلاة بعطيك إياها. بس النبي صلى الله عليه وسلم أكيد ما رضي، وبيخترق هيك الصفوف وبيحملها للبنت وبيصلي، لأنه كانوا يقولون هذه نجسة وهذه إثم، وإذ النبي صلى الله عليه وسلم يبقيها معه في محرابه ليقول لكل الناس هذه البنت. فأدون بدون حقوق مرأة، اذهبوا إلى ذلك الوقت شوفوا ماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم. على كل، علم رسول الله صلى الله عليه وسلم أتباعه الرجل أن يحترم زوجته، إذا رأيتم رجل يهين زوجته فاعلموا أن إسلامه قليل وأن دينه قليل، لسه ناقصه كثير ليصير مسلم مظبوط. وإذا رأيتم امرأة تهين زوجها فاعلموا أنها لا تعلم من الدين إلا اسمه، ولا من القرآن إلا رسمه. لو بتقرأ القرآن وتهين زوجها ما بتعرف من القرآن إلا الرسم، وهذه ممن تركت آيات الله، والله يستر ما تدخل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. والحقيقة يا أخوان أنتم شايفين وضع المسلمين مو وضع لا رفعة ولا سعادة ولا خير، مع أنه كلنا في بيوتنا مصاحف وكلياتنا والله أسماءنا محمد وأحمد ومحمود وعبد الله، وكلنا على الهوية مكتوب أو بالنفوس مكتوب مسلم، بس هو الإسلام مو هيك يا أخوان. شيء يعني لا يتصور عندما تسمع بأنه أخ بيقول لهم لأخته وماتت أخته بعدين لأولاد أخته أنت ما إليك من ورثة أبوك إلا هالكيس، تاخدي ما بتحكي ولا كلمة وبتوقعيني إنك سلمتي كل شيء وإنه أنا بريء ذمي. طيب يا أخي شوفي بالكيس هذا ما بتفتحين، عم بقول لك هذا الكيس تاخدي وبتوقعي وما بتحكي شيء. طيب يا أخي ليش ورثة أمي إلنا؟ أنا بعرف أمي عندها عقارات وأراضي ومصاري، ما بقول لك بتوقعي تاخدي الكيس وبس. يا لطيف يا لطيف، على مين عم تتجبر؟ طول بالك طول بالك، يعني مرات لأنه واحد فكر حاله هو شيء كتير كبير وضخم ومهم، طول بالك. الجلطة القلبية هي أجزاء من الثانية، إن شاء الله الله بيكرمك بما يسعدك، طول بالك جاي مع الله يسمع ويرى. بس ما قال طيب كيف يا أخوان كيف هيك؟ هذا مسلم، هذا أول واحد، والثاني بيحكي مع امرأة متزوجة وبيطلعوا سوا، بيبعث له رسائل وبتبعث له رسائل، حتى إذا سألته بيقول لك هي متضايقة كثير من زوجها وأنا يعني خايف عليها، وبالتالي هو عم يعني بينفس عنا كرباتها. طول بالك، الله يسمع ويرى شو عم تقول وشو عم تكتب وشو عم تعمل. والثالث بيغير مواصفات البضاعة، متفق وقابض وآخذين المواثيق، بيقول لك أخي خلص أخذنا المصاري لو غيرنا ما بيأثر، أصلا ما بيبانوا إذا غيرنا. والرابع بيدور بسوق الكهرباء وبيطلب منهم كل شي نيونات محروقة، كل شي نيونات محروقة أبو فلان خلي لي إياها، ليش؟ أرست علي مناقصة بإحدى دوائر الدولة تسليم النيونات واللجنة حتستلم بالعد،
هو عم بيقول لهم اعطوني نيونات، كل شيء نيونات محروقه خلي لي اياها لالي، وانت 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 عم بيلم النيونات المحروقه وبده يسلمها للجنه الاستلام. وهو رتب مع اللجنه انه عد وعد محروق شغال. يا اخوان شيء بس هذا يؤلم القلب، هدول كلهم مسلمين لكن سامحني هذا اسلام بالاسم. والرابع ما بيعرف يصلي، والخامس بيقول لك الدين مو بالصلاه، والسادس ما بيدفع زكاته بيقول لك ما في سيوله، والسابع رمضان لا ويتشد ايدك. بعدين اجى يعني اجى الشاب قال لي استاذ ليش هيك عم بيصير فينا؟ نحن فعلنا بانفسنا. يا اخوان نحن كلنا مدعوون، وشوفوا الكلام لإلك انت لحالك والكلام لإلي لحالي. والله اذا انت بتصير مثل ما بده الله الكون كله بيصير فيه ازمه، بس انت ما بتصير عندك ازمه. الله عنده طريقه. اذا الكون خالفه الله بيعاقب الكون، بس انت ما بيعاقبك، انت بكافئك. فالكلام لإلك انت ولإلي انا. وقوة الدين بخاطبك هيك، انت بيقول لك قم الليل الا قليلا، انت ادعو الى سبيل ربك، انت اقرا باسم ربك الذي خلق، انت خذ العفو وامر بالمعروف، انت يا رب بس هن ما عم يقراوا، ما عم ياخذوا، ما عم بيقوم، انا عم حاكيك انت. عشان ما حدا بيناتنا يا اخوان يقول ايه كلهم هيك، كلهم هيك عم بيساووا، كلهم هيك عم يعملوا، كلهم هيك عم يحكوا، كلهم هيك عم بيقولوا. ما دخلنا بكلهم، انت تتلقى تعاليمك من فوق مشان تسعد في الدنيا والاخره. فأم الدرداء الصغرى بتقول حدثني سيدي يعني أبا الدرداء أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من دعا لأخيه بظهر الغيب قال الملك الموكل به ولك بمثل. يقول مؤلف الكتاب فالأخبار التي نوردها في هذا المكان عن الصغرى لا عن الكبرى. عن عون بن عبد الله قال كنا نجلس إلى أم الدرداء فنذكر الله تعالى عندها، فقالوا لعلنا قد أمللناك. قالت تزعمون أنكم قد أمللتموني؟ فقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد من مجالس الذكر. أم الدرداء الصغرى قال كنا نجلس إليها فنذكر الله عندها. ما شاء الله، نياله سيدنا أبو الدرداء عامل بيته بيت للذكر. شو رأيك أنت ببيتك تعمل جلسة ذكر؟ بأوضة هالضيوف حنحط رجال، وبالصالون عندك بنحط النساء، وزوجتك تقعد مع النساء وأنت بتقعد مع الرجال، نذكر الله عز وجل. وإذا ممكن صالون كبير قاعدين النساء في آخره وأنتم في أوله. بيت أبو الدرداء هيك كان. فكانوا يقولوا لأم الدرداء ما تأخذينا مللناك، كل يوم عم نجي نذكر عنكم، كل أسبوع عم نجي نذكر عنكم، كل يوم جمعة عم نجي نذكر عنكم. تقول تزعمون أنكم أمللتموني؟ لقد طلبت العبادة في كل شيء، أنا مجربة العبادات بأشكالها وأنواعها، فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد من مجالس الذكر. والله أحسن جلسة وأحسن عبادة أعلم أنها تأتيني بالخير هي مجالس الذكر. الله يجزي الخير، أحد شيوخنا كان بيته بيتاً للذكر. كل ما بدنا نذكر الله نروح لعنده على البيت. بس هو عنده يوم السبت عنده جلسة، بيجوا مثلاً هالعشرة، يوم الأحد عنده جلسة تانية بيجوا شي عشرة تانية، والتنين جلسة تالية، فبيته كل يوم عنده مجلس ذكر. هو من كبار تجار الزيت، يعني تاجر كبير. مرة في أخ جاء، وهذا الأخ سبحان الله، الله بيعطي أناس يكشف لهم في بصائرهم شيئا لا يكشفه لكل العباد، عطية إلهية. فهو أول مرة بيجي إلى بيت الأستاذ، هذا الأستاذ بيته ليس بعيداً عن هنا. ففي أخ بده ياخده على مجلس الذكر، قال له تعال بدنا نروح إلى بيت الأستاذ نذكر الله، ذهب معه. لما وصلوا إلى البناية وطلعوا على الدرج، هذا الضيف الجديد ما في غير يقول ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. هذا اللي جايبه قال له شبك؟ شو هي ما شاء الله؟ شو صار؟ قال له يا رجل الملائكة تزدحم على درج البناء. مرات الله بيكشف لعبد، مرات يريه ما لا يرى غيره، أحياناً وأحياناً لا يكشف. هلأ بس هو 100% في ملائكة، بس أنا ما بشوفها، أنت ما بتشوفها. قال ليش 100% في ملائكة؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم، في رواية يذكرون الله تعالى إلا حفتهم الملائكة. أنتم 100% لما بتجتمعوا ببيت واحد من رفقاتكم تذكروا الله، بيت واحد من أقاربكم تذكروا الله، 100% الملائكة بتملأ المكان. أحد أساتذتنا كمان مرة متواعد مع أخ أنه يجي لعنده على البيت الساعة 7 الصبح، في شغلة بيناتهم. فبيجي هذا الأخ الساعة 7 الصبح، بينقر هالباب بفوتوا على أوضة ضيوف. هذا الأخ كمان بتفوت لأوضة ضيوف ما بيشوف شيئاً، بس يعني بيشعر بأنس عجيب بالمكان. بيقول له يا أستاذ أنت كنت هون عم تصلي قيام الليل بهالغرفة هاي؟ قال له لا. كنت مثلاً عامل هلأ الصبح جلسة ذكر بهالمكان بهالغرفة؟ قال له لا. قال له عجيب، بس الغرفة يعني فيها أنس كبير. قال له البارحة مساءً جاء إلى بيتي إخوة وذكرنا الله تعالى وقرأنا القرآن في هذه الغرفة. لكن فالمكان يبقى عطر. والله مرة أخ دعانا بيته بالشام القديمة، دعانا إلى مجلس الذكر في بيته، عندهم أرض ديار صغيرة وشجرة ليمون، فنحن قعدنا بأرض الديار. الله وكيلكم يا أخوان، تشعر الحجر عم يذكر الله، الحجر عم يذكر الله تبع الحيط. قلت له ما شاء الله شو هالبيت؟ قال لي نحن في كل أسبوع عندنا هنا مجد الذكر. أنا ما كنت أعرف، بس حقيقة شعرت الحجر عم يذكر الله. قال لي كل أسبوع عندنا مجد الذكر هنا. نصيحة يا أخواني، في بيوتكم هيك قيموا مجالس قرآن، مجالس ذكر، مجالس علم، كلما اجعلها بشكل دائم. بس مما يعني ينفعه، مرات بتلاقي في بيتك صار في ضيق، في مشاكل، في قلة رزق، ساوي جلسة ذكر، ساوي جلسة قرآن، ساوي جلسة صالحين يطلبون العلم عندك، تشعر الخير والبركة ينزل في بيتك. فأم الدرداء بتقولن للضيوف عم تقولوا أنكم مللتوني، لقد طلبت العبادة في كل شيء فما وجدت شيئا أشفى لصدري ولا أحرى أن أصيب به الذي أريد من مجالس الذكر. سأكتفي بهذا المقدار. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا ذكارين، وأن يجمعنا مع الذاكرين، وأن يكرمنا في مجالس الذكر. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين.